بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة طيبة فيما يتعلق بالأمور التي يحبها الله عز وجل من الأقوال والأفعال والتصرفات، وأيضا ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم مما يحبه الله عز وجل التقوى والمتقين. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالتقوى ودعا إليها وأحب المتقين وكان معهم سبحانه وتعالى، وبين أن أكرم الناس هم أهل التقوى. ولذلك في أول سورة البقرة يقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة ما أعجب رسول الله أو ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من الدنيا ولا أعجبه أحد قط إلا ذو تقى. فالتقوى محببة إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى التقوى إلى صدره ويقول التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ينظر إلى القلوب وما حوته من تقوى، أما الأجساد والأموال فهذه لا ينظر الله جل وعلا إليها. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المتأمل في نصوص القرآن والسنة يجد بأن أخذت مساحة كبيرة في ذكر التقوى والمتقين وفي ذكر ما أعده الله عز وجل لأهل التقوى. قل جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قل جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قل جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير، وقل جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وغير ذلك من النصوص الكثيرة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي من أراد سفرا بتقوى الله، فكان يقول له اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. التقوى هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ولذلك التقوى شأنها عظيم وبركاتها وآثارها كبيرة جدا. وقد سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى، ذلك فذلك التقوى. والحسن البصري رحمة الله عليه يقول اتقوا ما حرم الله، اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم، يشير إلى المتقين. والمعنى إخواني وأخواتي أن التقوى يحبها الله والمتقون أحباب الله عز وجل. وكذلك مما كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون المرء تقيا. والتقوى كما أنها تأتي بالمحافظة على الواجبات كذلك تأتي بالابتعاد عما حرم الله جل وعلا ونهى. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المتقين وأن يوفقنا وإياهم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: كيف يصلي الشخص صلاة الشكر لله تعالى؟
الحمد لله. أولا، ليس عندنا في الكتاب والسنة صلاة اسمها صلاة الشكر، وإنما الذي عندنا سجدة الشكر. وسجدة الشكر مشروعة عندما تتجدد للإنسان نعمة أو تندفع عنه نقمة. فإذا تجددت للإنسان نعمة كمولود أو كربح في تجارة أو كخبر مفرح جاءه مثلا، شرع له أن يسجد لله سجدة واحدة شكرا لله عز وجل. أو اندفعت عنه نقمة كحادث مثلا سلمه الله منه أو سلم حبيبا له أو شيء من هذا القبيل، يسجد لله تعالى الشكر. وسجدة الشكر ليست بصلاة، سجدة الشكر ليست بصلاة، وإنما يسجدها الإنسان هكذا يخر من قيام ساجدا لله عز وجل. أما صلاة فليس عندنا صلاة اسمها صلاة الشكر، وإنما عندنا صلاة الاستخارة، وهي أن يصلي ركعتين من دون الفريضة ثم يأتي بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، كان فضيلة الشيخ يشير إلى سؤال بالأمس. أخي الكريم، لو تعيد رسالة مرة أخرى الذي انتهى رقمه ب35، لو تعيد رسالة مرة أخرى، لأن موجودة هذه. فالشيخ، هذه رسالة الأخ، كأن فالشيخ يقول: قصدي هل يجوز الصلاة مرتين صلاة الفرض؟ كان فضل الشيخ الذي سأل يقول: كنت أصلي في المنزل وأذهب إلى المسجد وأصلي هناك. في بعض الأحيان فضل الشيخ يقول حتى يعني يكون متعب من الدوام أو من العمل أو شيء من هذا القبيل، فكانه يبين يعني يوضح المقصود من السؤال. يقول: وهل يجوز الصلاة مرتين الفرض كونه حل مناسب؟ ويقول: عن تجربة لي لصلاة الفجر والعصر في ظل تأخر العمل حتى الساعة 3 عصرا، ومن ثم يقول تناول الغداء، ويقول الإرهاق الشديد من جراء النهوض من صلاة الفجر دون راحة. فالشيخ كان يسأل عن إعادة أو تكرار صلاة الفرض، يصليها مرة في المنزل ثم يعيدها في المسجد مرة أخرى.
الحمد لله. أولا، بالنسبة لي يعني صورة المسألة غير واضحة. أولا، الصلاة التي يؤديها الإنسان بنية الفرض تقع فرضا، ولا يشرع أبدا أن يعيد الفرض إلا أن يعيدها سنة. فإذا افترضنا بأنك صليت العصر في البيت ثم تقول: أنا أنام بعدين أذهب إلى المسجد أبحث عن جماعة، خلاص فاتك الفرض، فقد صليت الفرض ولك درجة واحدة فقط. والفرض ما يعاد، لا يجوز للإنسان أن يعيد الصلاة مرتين، وإنما إذا احتجت مثلا أو احتاج غيرك إليك أن يطلبك لجماعة فلا بأس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا فتقوم وتصلي معه لأجل أن يحصل على الجماعة، لكن تكون لك نفلا لا فرضا، تكون لك نفلا لا فرضا. فمثل ما وصيتك أخي الفاضل، تحرص على الجماعة في المسجد، فأنت تقول بأنك تأتي وتتغدى وشيء من هذا القبيل، إذن تستطيع الذهاب إلى المسجد. ويعني الصلاة ما تستغرق منك 5 دقائق 6 دقائق، تنال فيها الأجر الكبير، ثم بعد ذلك ممكن أنك تنام أو ترتاح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. من المكالمة؟ عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن.
حفظك الله وحفظ شيخنا اللي معك.
الله يحفظك عبد الرحمن، تفضل.
مثلا لما يكون واحد يسأل عن سؤال جزاكم الله خير، مثلا عن صلاة الشكر، يعني بينوا في عجائز وفي شيوب وفي ناس يعني ما يعلمون كيف تكون صلاة الشكر، وجزاكم الله ألف خير
إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الرحمن. نعم الشيخ، كان عبد الرحمن يسأل عن كيفية صلاة الشكر.
الحمد لله، أنا فضحت قبل قليل، يعني أعتقد بأني فصلت تفصيل ما في مزيد عليه. ما أدري، الظاهر محمد ما سمع الجواب. هو جانا السؤال قبل قليل يسأل عن صلاة الشكر، قلنا ما في شيء اسمه صلاة الشكر، ما عندنا شيء في الشريعة اسمه صلاة الشكر. وطولت في الإجابة وذكرت بأنه لا في القرآن ولا في السنة ولا عندنا في عمل الصحابة أن شيء اسمه صلاة الشكر. عندنا سجدة الشكر، فما أدري، أنا أخشى أن يعيدها ويعني يملون المستمعين. سجدة الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. إذا تجددت الإنسان نعمة، جاء خبر طيب، جاء يعني بشارة، يسجد لله شكر. وإذا اندفعت عنه نقمة يسجد لله شكر. السجدة ليست من الصلاة، ما لها علاقة بالصلاة، السجدة عادية فقط. فما عندنا، الله يرضى عليك يبارك فيك، صلاة الشكر. وأعتقد أنك ما سمعت جوابي في أول الحلقة، جانا سؤال مكتوب عبر البريد رسائل، ووضحنا هذا وشرحناه وفصلناه وبسطناه بشكل يفهمه العالم والأمي يعني الكبير والصغير، وهذا فضل الله عز وجل.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ.
وياك الله يبارك فيك أبو عبد الله.
شيخنا سؤالي، أنا في بعض الأحيان عندما أكون مسبوق أحضر الصلاة مسبوق،
نعم،
يعني أجد بعض الناس يعرف أن هناك نهي عن الصلاة بين السواري، يعني يبدأ الصف بين السواري، فأنا أتحرج، هل أدخل معهم في هذا الصف أم أبدأ صف آخر؟ يعني بالذات أنه ممكن ما تروح الركعة لو انتظرت حد إلى أن نبدأ صف جديد، فما العمل؟ يعني هل علي إثم لو وقفت معهم أنا
بين السواري؟
جزاك الله خير.
جزاك الله خير عبد الله، حياك الله. سعيد تفضل.
السلام عليكم، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعيد.
يا مرحبتين شيخ.
الله يبارك فيك، تفضل جزاك الله خير بسعيد، الله يحفظك.
يا مرحب، عندي سؤال. طال عمرك أنا رقدت وما صليت العصر، وصليت الحين المغرب وصليت العصر، هل يجوز ولا ما يجوز؟
المغرب ثم العصر.
ايه، ولا صليت بديت المغرب، صليت الحين المغرب وصليت العصر، هل جاز ولا لا ما جاز؟
ان شاء الله.
وعندي سؤال، طول عمرك الحين واحد الحين من الجماعة الحرمة ما تكلمه، ما سوى تطلع وهالسير ما تخبره
من الأقارب.
نعم، وهذا لنا واحد سألني، قال لي سأل الشيخ، إن شاء الله بسأل الشيخ.
لا المرأة بسعيد،
نعم،
المرأة لا تحدث يعني أحد من أقاربها،
أخ
أو أب، يعني ماذا يقرب لها بسعيد؟
ليش وبعدين يكون هاجرنها؟ هذا هاجرنها ما والله، بسأل الشيخ عنك وشو الشيخ جاوبك؟
يعني المشكلة مع زوجها؟
ايوه، لان هي تبى الطلاق، وما يقول كيف تطلقها ابن عيال.
ان شاء الله ان شاء الله.
اللي يطلقها جايز يطلقها؟
ووضحت الفكرة ابو سعيد، وضحت.
يا الله شكرا.
جزاك الله خير ابو سعيد، الله يحفظك. نعم. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
يا حياكم الله، الله يحفظك. في آية كريمة سلمك الله مع النبي يونس، يوم قال الله سبحانه وتعالى لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس خرج من بطن الحوت عندما يعني، نعم، لكن الحوت هل هو ما زال موجود ولا لا؟ يقول سبحان الله الآية للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالسؤال هل الحوت موجود يعني ولا كيف؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله،
الله
يبارك فيك، حياك الله حياك الله. نعم جيف الشيخ السلام عبد الله كان سأل عن صلاة المسبوق، يقول إذا أتيت للمسجد ووجدت الجماعة يصلون بين السواري، الصف بدأوا صف بين السواري، يقول هل أدخل معهم؟
نعم الحمد لله. بالنسبة لمن جاء مسبوق ووجد الصف الأخير بين السواري فإن الواجب عليه أن يدخل معهم ولا ينشئ صفا جديدا، لأن أقصى ما يمكن أن يكون في الصلاة بين السواري من حيث الحكم الشرعي الكراهة وليس التحريم، الكراهة وليس التحريم. ولذلك إنشاء صف جديد مع ترك الصف الأمامي ولو كان بين السواري هذا يعتبر خطأ، فتدخل معهم بارك الله فيك.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا أبو سعيد يقول نمتعن صلاة العصر لما استيقظ يقول قرب المغرب، فيقول صلاة المغرب ثم قضى صلاة العصر.
الحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للترتيب بين الفوائت واجب، ولذلك لما فاتتك صلاة العصر ولم تستيقظ إلا مع المغرب فالواجب عليك أولا أن تصلي العصر، حتى لو ذهبت إلى المسجد وأدركت الجماعة يصلون المغرب فتدخل معهم المغرب بنية العصر فتصلي المغرب، فإذا سلم الإمام تقوم لأنك نويت العصر، ثم بعد ذلك تأتي بركعة ثم تسلم ثم تأتي بصلاة المغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما فاتته الظهر والعصر والمغرب في غزوة الخندق قضاهما بعد المغرب مرتبة الظهر ثم العصر ثم المغرب عليه الصلاة والسلام. وهناك قول لبعض العلماء بأن يصلي الحاضرة، يصلي الحاضرة فقط ثم بعد ذلك يصلي الفائتة. عموما إذا استطعت الآن أن تصلي العصر ثم المغرب يكون جيد، وإذا اكتفيت بما سبق لكونك لم تعلم الحكم الشرعي فما في بأس، لكن مستقبلا إذا حصل معك ترتب بين الفوائت. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول كان يعني امرأة مع زوجها لا تتكلم، كان تهجر زوجها وهو تريد الطلاق وهو لا يريد أن يطلقها، ويقول بينهم أبناء.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمشاكل الزوجية لا بد من النظر إلى طبيعتها وحالها، فليس كل مشكلة بين الزوجين يصلح فيها الطلاق، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فمجرد وجود المشاكل أمر طبيعي جدا بين الأزواج، لكن غير الطبيعي أن تطلب المرأة الطلاق، أن تطلب المرأة الطلاق. ولذلك يجب على المرأة أن تتقي الله وأن تحرص على أن تكون مع زوجها، وأن يعني يقيم الحياة الزوجية على العشرة بالمعروف وأداء الحقوق والحظوظ والواجبات. أما إذا كانت المرأة متضررة بحيث أن الزوج مقصر في حقها وفي واجبات وفي الواجبات التي عليه لها، أو مثلا يؤذيها بضرب أو بشتم أو بسب مثلا، أو يرتكب المعاصي ويأتيها كشرب الخمر وغير ذلك، فلها الحق الكامل في أن تطلب الفراق، وإن لم يطلقها تخلعه عند القاضي أو يقوم القاضي بفسخ النكاح. هذا متى؟ إذا كان فعلا الزوج لا يستحق هذه المرأة لكونه عاصيا، لكونه مؤذيا ضارا لها، لكون يؤذيها بالضرب أو شيء من هذا القبيل. أما إذا كانت مشاكل عادية ممكن أن تحل فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لمجرد وجود مشكلة.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. نعم نعم أبو عبد الله فضل الشيخ سأل عن قول الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فيقول هل في هذه الآية دلالة على أن الحوت سيبقى إلى يوم القيامة؟
الحمد لله. ذكر هذا بعض العلماء، قالوا بأنه لو بقي لولا أنه لم يكن من المسبحين لا بقي إلى يوم القيامة. وعليه يذهب بعض العلماء أو بعض الفقهاء أو بعض المفسرين إلى أن الحوت باق، وهذا غلط، هذا غلط من حيث مثلا من حيث الشرع ومن حيث اللغة. فالله عز وجل قال فلولا أنه كان من المسبحين، ولولا هنا تفيد امتناع الوجود، امتناع الوجود. فلولا أنه كان مسبحا لا لبث، والمعنى أن الشيء الذي أكنه لا يمكن أن يبقى. والأمر الثاني، لم يثبت عندنا لا في القرآن ولا في السنة ما يدل على أن الحوت باق، وإنما ربنا جل وعلا ضرب لذلك أو ذكر ذلك في بيان فضل التسبيح والتمجيد والتقديس وأيضا التوحيد لله عز وجل. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقد يلبث في بطنه والحوت حي، وقد يلبث في بطنه والحوت ميت، فلا يعني ذلك ببقاء الحوت وخلوده. وعندنا لولا هنا من تعرب بأنها تفيد امتناع الوجود، امتناع الوجود. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل الشيخ بالرسالة النصية القصيرة، يقول إذا سجدنا سجدة الشكر هل يقول نقرأ شيء أو ماذا نقول في السجود، وهل نسلم، وهل يشترط لهذه السجدة الطهارة؟
سجدة من؟
سجدة الشكر، هل يقول؟ نعم. ماذا نقول في
أولا السجدة؟ ذكرت أنا في جوابي السابق، والظاهر اليوم الحلقة كلها عن سجدة الشكر، الله أعلم. ذكرت في جوابي السابق بأن سجدة الشكر ليست بصلاة، ولذلك لا يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك. لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يكون متطهر وساترا لعورته مستقبلا القبلة. لكن لو لم يحصل ما في مجال إلا هكذا، ما في بأس. يعني لا يتوضأ لأجل أن يسجد سجدة الشكر، وإنما يسجد على الحال التي هو عليه. هذا في الراجح من أقوال أهل العلم، وليس فيها سلام، وليس فيها تشهد، وليس فيها ما في بقية الأحكام المتعلقة بالصلاة.
وهنا فالشيخ يقول هل نسجدها بعد الصلاة مباشرة؟
الحمد لله، التزام سجدة الشكر بعد الصلاة بدعة، وما يفعله بعض الناس الآن من سجدتي بعد الصلاة دائما يقول شكر لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصلاة، هذه بدعة من البدع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا الصحابة فعلوها. وذكرت أنا في تعريف سجدة الشكر بأنها تشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وليس على كل نعمة. المسلم الحمد لله في نعم، يتقلب في نعم كثيرة، لكن لما تتجدد له نعمة، يأتي خبر سار مفاجئ، يقال له والله ما شاء الله جاك ربح مثلا في التجارة، جاك ولد، نجحت في الشيء الفلاني، أو مثلا صار له حادث وسلمه الله، أو سلم أحد أحبابه مثلا، أو شيء من هذا القبيل، نجى الله عز وجل كذا، تشرع سجدة الشكر في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ يوسف، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك أخ يوسف.
بس عندي سؤال ونصيحة من الشيخ في مجال.
نعم.
أنا عندي سيارة تقدر تقول فخمة، عندي من 3 سنين، وخلال هالثلاث سنين استوالة حادث تقريبا 5 مرات الحين، وما أدري الحين هذا عين ولا شيء، ولا واليوم حتى عقب ما رديت من الدوام قيلت شوي وحلمت حلم. الحلم شفت سيارتي مجلوبة، كانت السيارة قدام بيتي القديم، قدام شارع البيت.
فبغيت
نصيحه، بس يعني ابيع
السياره
ولا
اتوكل عليه؟ ان شاء الله. جزاك الله خير اخ يوسف، تسمع ان شاء الله النصيحه من فضل الشيخ. جزاك الله خير. نعم، فالشيخ الاخ يوسف يسال عن، يقول كان عنده سياره، اشترى سياره فخمه من 3 سنين، فيقول اكثر من حادث في السياره 5 مرات يقول او اكثر، هل هذا بسبب يعني حسد او عين؟ ويقول رأى رؤيا أن السيارة منقلبة، ويقول فالشيخ هل أفضل أن يبيع هذه السيارة أو يبقيها؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة للإنسان إذا اشترى سيارة أو بيت ينبغي له أن يشكر الله عز وجل وأن يحمده على ذلك، وأيضا أن يستعيذ بالله تعالى من كل ذي شر، فإن كل ذي نعمة محسود. الأمر الآخر، الإنسان خاصة في مسائل السيارات يلتزم أنظمة السير وقواعد المرور، ويلتزم السرعة القانونية، ويحرص على أن يحتاط لنفسه في مثل هذه الأشياء. طبيعي أن يحصل يعني مثل هذه الأضرار، لا يسلم منها من كان محافظا ملتزما بقواعد المرور أو غيره، قد يعني يتضرر بسبب غيره. لكن عموما مثل حالتك أنت الآن، تكرر الحوادث، رؤيتك مثلا شيء معين، قد يكون سبب كثرة التفكير في مثل هذا الأمر. يعني ممكن قد تكون أنت تفكر في مثل هذا الأمر وعندك هاجس مقلق في أنك محسود وشيء، فتبتلى بمثل هذا، والبلاء موكل بالمنطق. أو يكون لا، أنت لست يعني ممن يهتم لمثل هذه القضايا، لكن تكرر عليك، فأنا أنصحك ببيع هذه السيارة حتى لا يقودك الأمر إلى التشاؤم، كما يعني جاء في الأثر أما وقد قيل. فما دام حصل في نفسك وفي شيء في يعني في خاطرك، وبدأت يعني الأمور عندك تتحرك تجاه هذا الاعتقاد، فأنا أفضل لك أن تبيعها وأن تشتري غيرها. وأنصحك بكثرة الدعاء والتزام الأذكار، أذكار ركوب السيارة وأذكار الخروج من البيت، وسؤال الله عز وجل الحفظ دائما، ولا تبالغ في قضية العين والحسد. هذا الناس كلها عندهم سيارات وبيوت وعندهم كذا، لا تبالغ في هذا، لأن أحيانا البلاء موكل بالمنطق. أحيانا مبالغة الإنسان في تشخيص حالة معينة أو في الشك في أمر يعني قد يقلب الأمور عليه. فعش طبيعي كما يعيش الناس، وحرص بارك الله فيك على أن تأتي بالأذكار والأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، التزام أيضا مثل ما ذكرت قبل قليل قواعد السير والمرور، هذا كله بإذن الله حصانة مع التوكل على الله وتوفيق الأمر إليه.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب بسيط مثل التعدد، حتى لو أن الزوج ذو أخلاق حسنة يخاف الله عز وجل ويحب زوجته وعائلته، لكن فالشيخ يقول هل طلب الطلاق بسبب التعدد يكون من غير ما بأس؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة إذا طلبت الطلاق بسبب أن زوجها يعدد، على قسمين. القسم الأول إذا كان الزوج ظالما ولا يعدل بين زوجتيه ويميل إلى إحداهما دون الأخرى ولا يعدل الحقوق والحظوظ، فلا شك بأن طلبها للطلاق أمر مشروع، وذلك لرفع الضرر ودفعه عنها. وأما إذا كانت الحال مستقرة والحياة بينهما على وفاق، وهي فقط كونها تقول أنا لا أريد أن تتزوج عليه، فحرام عليها أن تطلب الطلاق، ولا يعد هذا من الأمور التي يطلب لأجلها الطلاق. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولذلك يحرم على المرأة ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق لمجرد أن زوجها قد عدد، لأن الله تعالى أباح ذلك. فالله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعودوا. في الحديث أيضا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في شخص عدد، الصحابة كذلك، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تطلب طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها حتى يكون زوجها لها فقط. فما دام أن الزوج عادل ويعطي الحقوق والحظوظ، فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق بمثل هذه الصورة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أختي أخبرتني أنها تريد الطلاق من زوجها لأنه غير قادر على الإنجاب، علما أن زوجها رجل طيب وذو أخلاق رفيعة، يقول أنا لا أعلم ماذا أفعل وكيف أتصرف.
الحمد لله. بالنسبة للإنجاب حق للزوجين لا يسقط بإسقاط أحدهما دون الآخر. فإذا كانت المرأة راغبة في الأولاد وحريصة على الأولاد وطلبت الطلاق لهذا الأمر فهذا أمر مشروع، لا أحد يقول من أهل العلم بحرمته. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تصبر المرأة ما دام أن زوجها يعني ذو أخلاق مثلا على استقامة ومحافظ عليها ومؤدي حقوقها. فإن الأولاد ليسوا كل شيء في هذه الحياة، الأولاد ليسوا كل شيء في هذه الحياة. الحياة قائمة على عبادة الله الأصل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك قد يكون في عدم وجود الأولاد خير للوالدين أو للزوجين، فالأولاد قد يكونوا نقمة كما أنهم نعمة. فمن الناس من يكون أولاده نعمة من النعم، ومن الناس من أولاده نقمة يتمنى لو أنه ما أتى بهم. فالمرأة أنا أوصيها بالصبر، تسأل الله عز وجل أن يختار لها ما فيه صلاح الدين والدنيا والآخرة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا استمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.